أرقى نحو النجم وأبقى فقه المرأة نور في الوجدان وأنقى علمني كي أرقى نحو النجم وأبقى فقه المرأة نور في الوجدان وأنقى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم أخواتي المشاهدات في حلقة جديدة من برنامجنا فقه المرأة. حديثنا اليوم تكملة لحديثنا السابق في الحلقة السابقة والحلقة التي قبلها. بدأنا بالصلاة، أهمية الصلاة، حكم تارك الصلاة ومن يتكاسل ويتهاون في أداء الصلاة، أوقات الصلاة والأوقات التي تكره فيها الصلاة. أنا على يقين من أن مشاهداتي الأكارم قد هرعنا إلى الصلاة وقد تركنا وأقلعنا عن التكاسل وعن التشاغل والتهاون بالصلاة، ولكن اليوم لابد لنا أن نتحدث فيما لو أقبلنا على الصلاة وأردنا أن نقيم الصلاة ونكون من المحافظين على أداء الصلاة في وقتها، ماذا علينا أن نفعل قبل أن ندخل في حقيقة الصلاة؟ ما هي شروط الصلاة حتى تصح صلاتنا؟ الشرط، قبل أن نبدأ بالشروط علينا أن نعرف الشرط. الشرط هو كل ما يتوقف عليه وجود الشيء وليس جزءا منه. عندما نريد أن ندخل في حقيقة الصلاة في قيام، في قراءة الفاتحة، في الركوع، في السجود، علينا أن نتهيأ للصلاة، وهنالك شروط تطلب ليست من حقيقة الصلاة، ليست جزءا من الصلاة، ولكن لا تصح الصلاة بدونها. الشرط هو مثل الفرض، والفرق بينهما أن الشرط لا تصح الصلاة إلا به، ولكنه لا يدخل في حقيقة الصلاة، كالوضوء، كاستقبال القبلة، كستر العورة، كلها تفعل قبل الصلاة. أما الركن فهو فرض وهو من جزء الصلاة، الصلاة لا تصح إلا به، ولكنه يدخل في حقيقتها، كقراءة الفاتحة هي من حقيقة الصلاة، كالركوع هو من حقيقة الصلاة. إذن اليوم لن نتحدث عن أركان الصلاة، وإنما حديثنا مقصور على شروط صحة الصلاة. شروط صحة الصلاة المتفق حولها أربعة شروط: الطهارة، معرفة دخول الوقت، استقبال القبلة، ستر العورة. الطهارة عندنا قسمان، القسم الأول هو الطهارة المادية، والقسم الثاني هو الطهارة المعنوية. الطهارة المعنوية هي طهارة المصلي من الحدثين الأصغر والأكبر بالغسل والوضوء. إذن عندما يريد المصلي أن يصلي عليه أن يتطهر، هذه الطهارة هي طهارة معنوية من النجاسة المعنوية، تكون هذه بالغسل الذي يرفع الحدث الأكبر، وهو كل ما يوجب الحدث الأكبر هو كل ما يوجب الغسل من جنابة، من انتهاء حيض، من انتهاء نفاس، وقد ذكرناه في حلقات سابقة، ومن وضوء وهو ما يرفع الحدث الأصغر، والحدث الأصغر هو كل ما ينقض الوضوء يسمى حدثا أصغر. أما الطهارة المادية فهي الطهارة من الخبث، أي من النجاسة الحقيقية. عندما نقول الطهارة من الخبث، من النجاسة الحقيقية، تكلمنا في حلقاتنا الأولى عن النجاسات، وذكرنا من النجاسات الدم، القيء، البول، بول الإنسان، قيء الإنسان، المذي، الودي، كل هذه نجاسات. على المرء عندما يصلي أن يتحرى، لا يكون في ثوبه أو بدنه أو مكانه أي من هذه النجاسات. الطهارة من، طبعا لن نتحدث اليوم عن الطهارة من الطهارة المعنوية من الحدث الأصغر ومن الحدث الأكبر، بسبب أننا أفردنا حلقات خاصة بهذه الطهارة، حلقات الوضوء وكيفية الوضوء، وحلقات الغسل وكيفية الغسل. اليوم سنتحدث عن الطهارة من الخبث، من النجاسة الحقيقية. بداية أقول الطهارة سواء المعنوية أو المادية وردت في القرآن الكريم ووردت في السنة الشريفة من أجل الصلاة، أنا على اعتبار أنها شرط من شروط صحة الصلاة. القرآن الكريم يقول: وإن كنتم جنبا فاطهروا، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. هذا بالنسبة للطهارة المعنوية. بالنسبة للطهارة المادية أيضا وردت في أحاديث كثيرة، ووردت أيضا في القرآن الكريم بقوله تعالى: وثيابك فطهر، بأن لا يكون في الثياب نجاسة، حقيقية. بالنسبة أيضا وردت في للطهارة المادية، وردت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما سألته خولة بنت يسار: يا رسول الله، ليس لي إلا ثوب واحد وأنا أحيض فيه، أي ماذا أفعل إذا انتهى حيضي؟ قال: اغسلي عنك الدم ثم صلي، اغسلي موضع الدم من الثوب ثم صلي. إذا تشترط طهارة في الثياب، تشترط أيضا الطهارة في المكان. عندما جاء ذاك الأعرابي وبال في المسجد، قام إليه الصحابة لينهروه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه وأريقوا على بوله دلوا من ماء. أغلبنا يعرف الحديث الصحيح، مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين، قال: إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، ثم قال: بلى. أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستنزه من بوله، كان لا يستبرئ ولا يتنظف من بوله، وهذا يعني وجود النجاسة في الثياب يمنع من صحة الصلاة. إذا عندما يريد المصلي أن يصلي عليه أن يطهر ثيابه، يطهر المكان، ويطهر بدنه من النجاسة الحقيقية. هل هنالك نجاسة مادية حقيقية معفوا عنها؟ ذكرنا في بحث النجاسات أن الحنفية قالوا يعفى من النجاسات عما كان قدر الدرهم الكبير، وقدر الدرهم الكبير عندهم ما كان دون مقعر الكف، وهذا هو مقعر الكف. إذا عند الحنفية ما كان قدر الدرهم الكبير يعفى عنه. عند الجمهور لا يعفى عن النجاسة إلا إذا كانت نجاسة قليلة جدا يتعسر على الإنسان أن يحترز منها. من هذه النجاسات المعفو عنها مثلا كما ذكرنا أن ما كان كرؤوس الإبر، ما لا يدركه الطرف المعتدل إلا إذا دقق في الثوب أو المكان أو البدن، إذا كرؤوس الإبر ما يعفى أيضا عن الدم اليسير والقيح اليسير، يعفى عن ذرق الطيور أو صاخ الطيور، يعفى عنها إذا كانت في الأماكن التي تتردد إليها كالحرم المساجد وما إلى ذلك. هنالك أمر أحب أن أذكره لأخواتي المشاهدات. عند المالكية التطهر من النجاسة الحقيقية شرط لصحة الصلاة، لكن في حالة التذكر والقدرة، القدرة على التطهر من النجاسة. فلو نسي أن على ثيابه نجاسة، أو جهل أن على ثيابه نجاسة، أو في مكان أو في بدنه نجاسة، وصلى بعد أن صلى علم بوجود النجاسة، عند المالكية صلاته صحيحة. إذا عند المالكية الشرط التطهر من النجاسة المادية في الثياب، في البدن، في المكان، في حال التذكر وفي حال القدرة. أما إذا لم يقدر على ذلك، لم يجد إلا ثوبا نجسا، صلى به عند المالكية. ويفضل، سنذكر فيما بعد هذا، يفضل عندهم أن يصلي عريانا. يشترط لصحة الصلاة الطهارة عن النجاسة غير المعفو عنها في ثوب المصلي وبدنه والمكان الذي يصلي فيه. تفسد صلاة الملوث بالنجاسة. أحيانا يكون هنالك بساط، هذا البساط في موضع منه نجاسة، هل يجوز بساط كبير، هل يجوز على المرء أن يصلي في موضع آخر من هذا البساط في غير الموضع الذي فيه نجاسة؟ لو صلى على موضع طاهر من بساط في إحدى زواياه نجاسة، بول أو قي، صحت صلاته لأنه غير ملامس للنجاسة. أحيانا يكون هنالك نجاسة على الأرض ويريد المصلي أن يصلي، لم يجد إلا أرضا فيها نجاسة، ماذا يفعل في هذه الحال؟ لو وضع حائلا، كان معه سجادة أو بساط، بسط هذه السجادة أو البساط على ذلك المكان النجس، وكانت البساطة والسجاد ليست رقيقة وإنما سميكة لا تشف عن النجاسة، صحت صلاته. تصح صلاة المصلي على موضع ملوث بالنجاسة إذا وضع حائلا بينه وبين النجاسة. أحيانا تكون الأم تصلي، يأتي طفلها الصغير وهو يحمل نجاسة، إما قيء على ثيابه وإما في فططه نجاسة، يجلس في حضن أمه وهي تصلي أو في حضن أبيه، ولكن أكثر ما تكون في حضن الأم. ماذا تفعل في هذه الحالة؟ هل بطلت صلاتها إذا لم تتلوث بالنجاسة التي يحملها طفلها؟ لو جلس طفل صغير عليه نجاسة في حضن المصلي، صحت صلاة المصلي إذا لم تنتقل إليه النجاسة. دليلهم في هذا، دليل الفقهاء، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج على أصحابه وهو يحمل أمامة، ابنة زينب ابنة النبي صلى الله عليه وسلم يحملها وهي طفلة رضيعة، فإذا سجد فإذا ركع وضعها، ثم إذا سجد ثم إذا قام من السجود حملها مرة ثانية. وبالتأكيد هي طفلة صغيرة رضيعة، لابد أن يكون هنالك تحمل نجاسة، ولكن هذه النجاسة لم تنتقل إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا دليل على صحة صلاة الأم إذا حملت رضيعها أثناء الصلاة وعليه نجاسة. أحيانا بعد أن ينتهي المصلي من صلاته يكتشف وجود نجاسة على ثيابه أو في بدنه أو في المكان، تبطل صلاة المصلي إذا صلى ثم اكتشف نجاسة غير معفو عنها في بدنه أو ثوبه أو في المكان الذي يصلي فيه، سواء أعلم بذلك أثناء الصلاة أم جهله. يجب على المصلي إعادة الصلاة عند علمه بوجود النجاسة إن كان الوقت متاحا، وقضاؤها إن خرج الوقت. هذا عند الجمهور، أما عند المالكية كما ذكرنا فالطهارة من الخبث أي من النجاسة الحقيقية هي شرط من شروط صحة الصلاة، ولكن عند التذكر وعند القدرة. أحيانا يريد المصلي أن يصلي ولكن لا يملك في موضع في أرض ما في مزرعة ما لا يجد السجادة أو بساط يعلم ويتأكد من طهارته، ولا يعلم هل هذه الأرض التي يريد أن يصلي عليها هي طاهرة أم غير طاهرة. بداية يجوز أن يصلي المسلم على جميع الأرض، ولا يشترط أن يضع سجادة أو بساط كما يظن بعض الناس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. ولكن المشكلة عندما لا يتأكد المصلي من طهارة الموضع من الأرض هل هي طاهرة أم غير طاهرة، ولكن ذهب الفقهاء إلى أن الأصل في الأشياء الطهارة إلا إذا وجد نجاسة وجرم نجاسة على الأرض يتأكد من نجاستها، إذا لم يجد يحمل هذا الموضوع على الأصل وهو الأصل في الأشياء الطهارة ويصلي. هذا فضلا عن أن الأرض تطهر عند الحنفية بالشمس بالريح بالجفاف، وبالتالي حتى لو كان هنالك نجاسة ولكن ذهب أثرها وجفت بفعل هذه الأمور الريح الجفاف الشمس فهي طاهرة عند الحنفية. وأختي المصلية صلي ولا بأس عليك وتأكدي من صحة صلاتك بإذن الله تعالى. تعرض الفقهاء لحالة نادرة ومع ذلك ذكروا حكمها، حالة ما إذا لم يجد المصلي أو المصلية لم تجد إلا ثوبا نجسا، هل تصلي بهذا الثوب أم ماذا تفعل؟ إذا لم يجد المصلي إلا ثوبا نجسا ولم يستطع إزالة النجاسة صلى عريانا عند الشافعية والمالكية وعليه إعادة الصلاة، ويصلي عند الحنابلة والحنفية بالثوب النجس ولا إعادة عليه. هل هنالك أماكن تكره فيها الصلاة؟ ذهب الفقهاء إلى أن الصلاة تكره في الكنيسة المسيحية والكنيسة اليهودي، ولكن تجوز مع الكراهة إذا لم يجد إلا هذا الموضع. بينما ذهب بعض الفقهاء من المجتهدين من القدامى كالليس ابن سعد والشعبي والأوزاعي إلى جواز الصلاة في الكنيسة والكنيس بدون كراهة إذا حضر وقت الصلاة وكان في تلك الأماكن، تجوز الصلاة في الكنيسة المسيحية والكنيسة اليهودي مع الكراهة. ماذا لو كان المرء في المقبرة؟ هل يجوز له الصلاة في المقبرة؟ هنالك حديث يقول النبي عليه الصلاة والسلام الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. طبعا يحمل هذا الحديث على الكراهة لا على الحرمة. لماذا؟ لأن الأرض في المقبرة معرضة للنجاسات بسبب تحلل جسد الإنسان في داخلها، وربما ينبش هذا التراب من داخل الأرض ليخرج إلى ظاهرها، وبالتالي تكره الصلاة لاحتمال النجاسة. أما لو كانت النجاسة متأكدة فلا تجوز الصلاة في المقبرة. تكره الصلاة في الطريق الذي يمر فيه الناس، لأن الصلاة في الطريق الذي يمر فيه الناس يشوش على المصلي، يشوش عليه خشوعه وصلته بالله تعالى، ويمنع الناس أيضا من قضاء حوائجهم، فلذلك تكره الصلاة في الطريق الذي يمر فيه الناس. أما لو انتقى زاوية من الطريق وصلى فيها، هذه الزاوية لا يمر فيها أحد لأنها في نهاية الطريق، هذا جائز. تجوز الصلاة في أي موضع تحضر فيه الصلاة بشرط طهارة المكان، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. حديثنا الآن عن الشرط الثاني من صحة الصلاة، وهو معرفة دخول الوقت. يشترط في هذا أمران: دخول الوقت حقيقة، علم المصلي بدخول الوقت. إذا لا يكفي أن يدخل الوقت حقيقة، وإنما يجب أن يعلم المصلي أن الوقت قد دخل. كيف يعلم المصلي دخول الوقت؟ يعرف هذا إما عن طريق معرفة الشمس، ويصعب هذا اليوم علينا بسبب قلة خبرتنا في هذا المجال. يمكن أن يعرف هذا عن طريق التقويم السنوي، عن طريق الحسابات الفلكية، وهي حسابات دقيقة. يعرف أيضا هذا عن طريق سماع الأذان في المساجد. كثيرون هم الذين يظنون أنه لا يجوز لهم أن يبدأوا بالصلاة إلا حين ينتهي المؤذن من الأذان، ولكن الحقيقة أن الوقت يبدأ منذ أن وقت الصلاة يبدأ، منذ أن يبدأ المؤذن بالأذان، ويجوز للمصلي أن يصلي حتى ولو لم ينتهي المؤذن من الأذان، وإن كان يستحب الانتظار في هذا المجال. طريقة معرفة دخول الوقت إما عن طريق معرفة سير الشمس أو بالاستدلال بمواقيت الصلاة. ماذا لو شك المصلي بدخول الوقت ولكنه جازف وصلى؟ ربما تكون امرأة تريد الصلاة، تريد أن تذهب لأداء غرض ما، لتذهب إلى السوق، تريد أن تستعجل وتنتهي من الصلاة. هي تشك في دخول الوقت، صلت، ولكنها بعد أن صلت تأكدت من أنها حين صلت كان الوقت قد دخل. لماذا لم تصح صلاتها؟ لأنها لم تتحقق فيها الشرط الذي هو معرفة وتأكد المصلي من دخول الوقت. لكن ماذا أيضا لو ظنت دخول الوقت، شبه متأكدة من هذا، صلت، بعد أن صلت تبين لها خطأ ظنها وتبين لها أنها حين صلت لم يدخل الوقت، أيضا صلاتها غير صحيحة لعدم توفر شرط دخول الوقت حقيقة. إذا يشترط في هذا المجال أمران: دخول الوقت ومعرفة المصلي بدخول الوقت. لو غلب على ظن المسلم دخول الوقت فصلى ثم تبين له خطأه أعاد الصلاة. أما الشرط الثالث من شرائط صحة الصلاة فهو استقبال القبلة. يقول تعالى في هذا: فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. المراد بشطر المسجد الحرام شطر الكعبة، أي اتجاه الكعبة. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر في هذا للذي علمه الصلاة، قال: إذا أتيت الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة ثم كبر. إذن استقبال القبلة شرط لا تصح الصلاة بدونه. عندنا في هذه الحالة أمران: إما أن يكون المستقبل للقبلة أي للكعبة مواجها لها بحيث يراها، وإما أن لا يراها. فإن كان يرى الكعبة كمن يصلي أمام الكعبة يجوز له أن يصلي من أي جهة أشاء، طالما من أي جهة شاء، طالما هو يستقبل القبلة ويستقبل عين الكعبة. نجد المصلين في حول الكعبة يصلون دائرة، بشكل دائري، لأن الجميع يستقبلون الكعبة ويستقبلون عين الكعبة بهذه الحالة. لكن هنالك سؤال يتبادر: هل تجوز الصلاة داخل الكعبة؟ الصلاة داخل الكعبة جائزة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في فتح مكة دخل الكعبة وصلى في الكعبة. ماذا لو صلى في الحطيم أو ما يسمى اليوم بالحجر، حجر إسماعيل، وهو الجزء الفارغ الذي بني حوله جدار نصف دائري، جدار غير مرتفع، هذا كان في الأصل من الكعبة، ولكن عندما تهدمت الكعبة وأعادت قريش بناءها قبل البعثة، قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، نقصت أموالهم، الأموال الخالصة الطيبة، عن إكمال الكعبة كما بناها إبراهيم عليه السلام، فأنقصوا هذا الموضع من الكعبة وجعلوا هذا الجدار نصف الدائري، دلالة على أن هذا الموضع الذي يسمى بالحجر لأنه حجر واقتطع من الكعبة، دلالة على أنه من الكعبة. إذن الصلاة في هذه الحجر، في حجر إسماعيل، جائزة، ولكن الطواف بالدخول من هذا الجزء غير صحيح، لأنه يشترط الطواف حول الكعبة وليس ضمن الكعبة. ماذا لو كان المصلي يصلي بعيدا عن الكعبة، لا يرى الكعبة، كيف يتجه وكيف يعرف القبلة؟ عندما يكون المصلي قريبا من الكعبة مشاهدا إياها يستقبلها ويتوجه إليها من أي جهة يريد. عندما يكون بعيدا عنها لا يراها، عليه أن يستقبل جهتها ويتوجه إليها. يتحرى المصلي القبلة عن طريق سؤال أهل الخبرة، أو عن طريق معرفته بالجهات من خلال سير الشمس، أو بالاستعانة بالبوصلة. إذا يمكن أن يعرف اتجاه القبلة إما عن طريق معرفته بالشمس وعن طريق موقع الكعبة وموقع مكة المكرمة بالنسبة لبلده. بالنسبة لبلدي أنا تقع الكعبة في الجهة موقع الكعبة في الجهة الجنوبية، وبالتالي إذا أردت معرفة جهة الكعبة علي أن أضع الشمس حين تشرق عن يساري والشمس حين تغرب عن يميني، وبالتالي تكون الكعبة مواجهة لي. لكن يصعب على كثير من الناس أن يعرفوا اتجاه الكعبة بناء على سير الشمس. يمكن لهم أن يعرفوا اتجاه القبلة بناء على سؤال أهل الخبرة في المكان الذي يحلون فيه، أو بناء باستخدام البوصلة. واستخدام البوصلة أمر سهل ومتيسر، لذلك يندب لمن يسافر أن يصطحب معه البوصلة ليعرف اتجاه القبلة. أحيانا تشتبه على المصلي معرفة القبلة، يسافر إلى مكان لا يعرف أين القبلة في هذا المكان الذي سافر إليه، أو أين هذا، لا يشترط أن يسافر، أحيانا يذهب إلى مكان لكنه غريب عن هذا المكان، كيف يعرف القبلة؟ طبعا إذا لم يكن لا يعرف طريق سير الشمس ولا يستخدم البوصلة، ليس معه بوصلة، يمكن أن يعرف القبلة عن طريق السؤال، لم يجد من يسأله، ماذا يفعل في هذه الحالة؟ في هذه الحالة يتحرى المصلي جهده ويتحرى أين الكعبة، أين القبلة يا ترى، تحرى وأعمل جهده وأعمل عقله، أوداه اجتهاده إلى أن القبلة ربما تكون في هذا المكان في هذا الاتجاه فصلى، لكنه بعد أن صلى جاء من أخبره بأن صلاتك غير صحيحة لأن القبلة ليست في هذا الاتجاه الذي صليت به وإنما بهذا الاتجاه، أو أثناء صلاته جاء من أخبره، ماذا يفعل في هذه الحالة؟ ذهب الحنفية والحنابلة إلى أن بإمكانه أن يستدير وهو في الصلاة إلى الجهة التي أخبره بها الشخص الذي أخبره بخطأ اتجاهه، وصلاته صحيحة لا يقطعها. أما إن انتهى من صلاته فعند الحنفية والحنابلة لا يعيد الصلاة حتى لو تبين له خطأ اتجاهه، لأنه تحرى، لم يكن هنالك من يسأل، ليس معه ما يدل على اتجاه القبلة فهو تحرى. ولذلك يقول علي رضي الله عنه: قبلة المتحري جهة قصده. وبالتالي صلاته صحيحة عند الحنفية والحنابلة، لا إعادة عليه سواء كان الوقت باقيا أم خرج الوقت. لكن ذهب الشافعية والمالكية إلى وجوب إعادة الصلاة عليه، لأن صلاته كانت صلاة غير حقيقية، صلاة غير صحيحة بسبب فقدان استقباله للقبلة. إذا صلى باجتهاده ثم علم بخطئه وهو في الصلاة استدار جهة القبلة، وإن علم بذلك بعد انتهاء الصلاة لم يعدها عند الحنفية والحنابلة. موضوع آخر نبحثه متعلق باستقبال القبلة، هو هل يجوز للمصلي أن يصلي إذا كان في السفينة على الراحلة، إذا كان اليوم بلغة اليوم في السيارة في الطائرة؟ لأن الصلاة بالطائرة بالسفينة على الراحلة في السيارة تفوت معها الاتجاه واستقبال القبلة. علينا أن نميز هنا بين نوعين من الصلوات، صلاة النافلة وصلاة الفرض. بالنسبة لصلاة النافلة ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى النافلة على الراحلة أي على الدابة. يروي في هذا عامر بن ربيعة يقول: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يركب راحلته وهو يسبح، مقصوده هنا بالتسبيح الصلاة، وهو يسبح يومئ برأسه جهة التي تتوجه بها راحلته، ولم يكن يفعل ذلك في الصلاة المكتوبة. بناء على هذا ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه يجوز للمسافر أن يتنفل، أن يصلي صلاة النافلة على الراحلة، لا يشترط في حقه استقبال القبلة لأن الراحلة ربما تستدير يمينا يسارا أماما إلى الخلف، لا يشترط استقبال القبلة، ويسقط في حقه الركوع والسجود، عليه بدلا من الركوع والسجود أن يومئ برأسه، يجعل إيماءه بالسجود أخفض من إيمائه بالركوع. هذا بالنسبة للمسافر، ولكن ماذا بالنسبة للمقيم؟ هل يجوز له أن يتنفل على راحلته ولا يستقبل القبلة يومئ بدلا من السجود والركوع؟ عند الجمهور لا يجوز له لأنه مقيم، إلا الحنفية، أجاز له الحنفية أن يتنفل قياسا على تنفل المسافر ولو كان في بلده، ما دام على راحلته يجوز له أن لا يستقبل القبلة في النافلة وأن يومئ بالركوع والسجود. صلاة النافلة على الراحلة للمسافر جائزة مطلقا عند الفقهاء، ويومئ المصلي برأسه بدل الركوع والسجود، لا يجب عليه استقبال القبلة. أجاز الحنفية للمقيم أن يتنفل على الراحلة ما أراد من النوافل. يجوز لراكب السيارة أو الطائرة أو السفينة أن يتنفل بما شاء من النوافل. قياسا على التنفل على الراحلة يقاس عليها التنفل في السفينة والتنفل على في السيارة وفي الطائرة. كثيرا ما أسأل عن صلاة الفرض في الطائرة والسيارة، يكون المسافر مسافرا يحين وقت صلاة الفرض، هل يجوز له أن يصلي في السيارة، في البولمان، في الطائرة؟ بداية علينا أن نذهب إلى آراء الفقهاء القدامى. طبعا لم يكن هنالك سيارة ولا طيارة، كان هنالك راحلة دابة وكان هنالك سفينة. ذهب الجمهور الفقهاء إلى أنه إن كان المرء على الراحلة على الدابة في طريق السفر وحضر وقت فرض الصلاة، أجاز له أن يصلي على الدابة، أن لا ينزل من على دابتي، أجاز له أن يصلي الفرض بشرط أن يخاف النزول من على الدابة بسبب كونها جموحا، إن نزل عليها لن يستطيع أن يركبها مرة أخرى، أو خاف فوات الانقطاع عن الرفقة وبالتالي لم يتوقف من أجله، يجوز له أن يصلي الفرض على راحلته. صلاة الفرض على الراحلة والسفينة، ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الراكب على الدابة إن لم يستطع النزول عنها للضرورة صلى الفرض على ظهرها ولا إعادة عليه، ويصلي على ظهر السفينة واقفا إن قدر، ويتحرى القبلة ويصلي جهتها، فإن دارت السفينة أثناء صلاته دار معها، لأن السفينة أيسر من الراحلة، يستطيع أن يقف المرء في السفينة ويصلي، يستطيع أن يبدأ جهة القبلة. إن دارت السفينة لا تدور بشكل سريع، وإنما أحيانا بين الساعة بين فينة وأخرى تدور، وإن دارت واستطاع أن يدور معها جهة القبلة فعليه أن يدور، إن لم يستطع الفقهاء خففوا عنه هذا. بالنسبة للسيارة والطائرة، ما هو الحكم بناء على هذا؟ إذن بناء على جواز صلاة الفرض على الدابة، نقول يجوز لمن يركب السيارة ويسافر في هذه السيارة إن استطاع أن يوقف السيارة وأن يصلي، فلم يجوز له أن يصلي في السيارة. إن لم يستطع بسبب أنه ليس هو قائد السيارة يصلي، إنما هنالك بولمان، من يقود البولمان، ليس تحت إمرته أن يوقف هذه السيارة أو هذا البولمان، أو خاف الانقطاع عن الرفقة، يجوز له في هذه الحالة أن يصلي الفرض في السيارة، يومئ برأسه للركوع وللسجود، يجعل سجوده أخفض من ركوعه، وكذلك الحال في الطائرة وإن خاف فوات الوقت. ولكن يفضل في هذه الحالة، ذهب العلماء المعاصرون إلى أنه يؤخر فرض الظهر مثلا، يجمعه مع العصر إن استطاع جمع تأخير، وكذلك المغرب مع العشاء. ولكن ماذا لو كانت مدة السفر أطول، بحيث يفوته الظهر ويفوته العصر، أو يفوته المغرب ويفوته العشاء؟ بالتالي يجوز له إذن أن يصلي في السيارة أو في الطائرة، لا يجب عليه أن يستقبل القبلة، يومئ بدلا من الركوع وبدلا من السجود يومئ برأسه. صلاة الفرض في السيارة والطائرة جائزة إن خاف فوات الوقت ويسقط عنه شرط استقبال القبلة ويومئ بالركوع والسجود. هذه هي شروط صحة الصلاة، ذكرنا منها شروطا ثلاثة: استقبال القبلة، الطهارة بشقيها، الطهارة المادية والطهارة المعنوية، وذكرنا منها أيضا معرفة دخول الوقت. بقي علينا شرط ستر العورة، وهذا ما سنعرفه إن شاء الله تعالى في حلقة قادمة، وإلى ذلك الحين استودعكم الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
علمني لو حرفا، إن الجهل كمنفى، ما قيمة أيامي لا شط لا مرفى. علمني لو حرفا، إن الجهل كمنفى، ما قيمة أيامي لا شط ولا مرفى. علمني.